بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المسلمون، ومباركة لكم هذه الأيام العاطرة ذكرى ولادة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ذكرى إطلال هذا النور الإلهي على العالم صلى الله عليه وآله، ذكرى ولادته الشريفة في عالمنا، فنوره صلى الله عليه وآله كما ثبت عندنا نوره كان موجودا قبل خلق الكون، ونوره انتقل في عبر مراحل من وجوده المقدس إلى أن حل في صلب آدم، وانتقل إلى أصلاب الأنبياء الطاهرين، إلى أن أشرق نوره على الوجود في الفترة الزمنية التي اختار الله عز وجل أن يختم بها شريعته ويقدم دينه بصيغته النهائية إلى البشرية. في هذه الذكرى المباركة مجموعة مناسبات، هذه الذكرى غنية بالمناسبات لأن صاحبها غني، أغنى إنسان في شخصيته ووجوده وعطائه صلى الله عليه وآله. من المعالم المهمة التي يحتفل بها المسلمون في ذكرى ولادته الشريفة صلى الله عليه وآله، وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام التي ناسبت كما شاء الله في يوم ولادته، في هذه الذكرى مجموعة عناوين وأمور يحتفل بها المسلمون، منها مسألة الوحدة الإسلامية، الوحدة بين أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الوحدة على الطريق الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وآله، وباتجاه الأهداف التي رسمها لأمته روحي له الفداء. الوحدة مطلب بديهي عند كل إنسان، ضرورة الوحدة، فوائد الوحدة، منافع الوحدة، يدركها حتى الأولاد الصغار، تدركها كل الأمم، تدركها كل المبادئ. الأنبياء، أنبياء الله وأديان الله، يعني مراحل الرسالة الإلهية، كلها كانت تؤكد على الوحدة، وذلك لأن وحدة المخلوقات ينبغي أن تستفيض من وحدة الخالق عز وجل. وحدة الخالق تستوجب أن تكون المخلوقات متحدة في طريقه سبحانه وتعالى. وهناك وحدة في الكون، هناك وحدة في قوانين المخلوقات، هناك وحدة تكوينية. الوحدة التكوينية يعني الكون كله يسبح لله تبارك وتعالى، للإله الواحد، ومعنى إله ومألوه هذا أن المخلوقات كلها تأله له عز وجل، مصدر العطاء، مصدر الفيض، الأجزاء تحن إلى الكل، المحدود يتجه للفيض من المطلق، وهكذا الوحدة التكوينية في جميع خلق الله عز وجل. قوانين الطبيعة موحدة في الجميع، قوانين الخلق ما عرفناه منه وما لم نعرفه. في هذه الأيام يكتشفون معلومات جديدة عن المريخ، ونفس القوانين التي خلق الله عز وجل بها الأرض خلق بها المريخ، خلق بها السماوات، كلها تنبئ على أن الصانع واحد تبارك وتعالى. إذن الوحدة التكوينية في جميع الموجودات متجهة، وهي تأله إلى ربها عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هناك وحدة اجتماعية، وحدة في مسار أولاد آدم، المجموعات البشرية، الأمم، في مسارات الشعوب، وحدات. هدف إليها الأنبياء وطرح مشروعها أنبياء الله تبارك وتعالى. عادة عندما كان يبعث نبي خاص الأنبياء من أولي العزم الأنبياء العالميين الكبار صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعلى الأنبياء جميعا، طرحوا مشاريع عظيمة للوحدة ولمسيرة البشرية، وأثرت رسالتهم ودعوتهم وعملهم المبارك أثر في مجرى التاريخ والشعوب. هذه الوحدة هم أرسوا أسسها، هم الذين دعوا إليها. الوحدة مطلب عند كل الأديان ومطلب عند كل العقلاء والمفكرين، وأي مبدأ أرضي حتى لو وضعه ناس من أهل الأرض ليوضعوا قواعده لابد أن يلحظوا في قواعدهم وحدة، إما وحدة عالمية أو وحدة لأمتهم ومجتمعهم. إذن مطلب الوحدة مطلب ضروري وبديهي ولا إشكال فيه. واختلاف الأمم بعد أنبيائها ظاهرة أيضا، الأمم بعد أنبيائها يقع فيها الاختلاف، وأمتنا الإسلامية ليست بدعا من الأمم، ونبينا صلى الله عليه وآله وإن كان خاتم الأنبياء ليس بدعا من الأنبياء، وإن كان نبينا صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء جميعا وأمتنا أفضل الأمم جميعا. ظاهرة الاختلاف إذن هي ظاهرة طبيعية، لأن سنة الله تبارك وتعالى في آدم وذريته في تاريخ هذه الأرض، سنته عز وجل أن لا يجبر الناس على الإيمان، سنته عز وجل أن يقيم الحجة، سنته أن ينصب العلم، أن ينصب الأعلام، أن ينصب الهداة، أن يبين الطريق ويدعو الناس إليه باختيارهم. وفي عصرنا يحس ويشعر المسلمون بضرورة وحدتهم أكثر من العصور السابقة، وذلك لأن العالم اتصل بعضه ببعض، العالم اقترب بعضه من بعض، الأمم اقتربت بعضها من بعض. الآن يطرح الوحدة العالمية، العالم الجديد الذي طرحته أمريكا هو نوع من الوحدة العالمية تحت هيمنة أمريكا. أمريكا تريد أن يكون العالم واحدا مطيعا لها ولإسرائيل، وهذا العالم الجديد الذي تريد أن تبنيه على الكل أن يخضع. الغرب الأوروبي أوروبا تطرح وحدة أوروبا كذلك، وهكذا الوحدة الإقليمية الوحدة العالمية مطروحة بأشكال بشكل وبآخر في عصرنا. هناك أنواع من الوحدة تشعر بها الأمم والشعوب. وحدة العالم، الآن هناك تناغم عالمي في مقابل الانحراف والفساد، مشكلة خطيرة الآن في الجيل المعاصر، مشكلة التحلل الأخلاقي، التحلل الأسري، مشكلة التحلل من القيم، يعني عدم الأخذ بالقيم والمثل والمبادئ والأخلاق. هذه المشكلة هناك تعاون وتناغم في طرح هذه المشكلة بين الشعوب المختلفة، بين الدول المختلفة، بين الأديان المختلفة، لمواجهة هذا الموج من الفساد الذي سببته الحضارة المادية المعاصرة. إذن الشعور بضرورة الوحدة في عصرنا يمكن القول أنه أكثر من الشعور بضرورتها في العصور السابقة، بسبب أن العالم صار أسرة واحدة، بلد واحد. أنباء العالم، أخبار العالم عندما تسمعها يوميا تسمع أخبار كل أنحاء العالم، طبعا ما تسمح بها وكالات الأنبياء، يمكنك أن تتصل بكل أرجاء العالم، والشعوب صارت أقرب إلى بعضها من السابق. إذن مسألة مطلب الوحدة في العالم الآن محسوس به أكثر من السابق. في أمتنا الإسلامية الآن أكثر أحست بضرورة وحدتها، خاصة بعد أن اكتشفت ذاتها. الأمة الإسلامية اكتشفت غنى عقيدتها الإسلامية بعد أن أفلست المبادئ الشيوعية والرأسمالية، المبادئ الأرضية المضادة للدين. بعد أن أفلست الأمة اكتشفت أن عندها جواهر كلما تقدم العلم نكتشف من جديد أن الإيمان، أن الإسلام، أن القرآن، أن ديننا الحنيف هو الحق. وإلى الأمس كانت مقولات الداروينية وكانت أفكار الداروين، إلى أن اكتشفوا جديدا أنه حتى من هياكل الناس القديمة جيناتها تختلف عن جينات القرود وعن جيناتنا نحن، وهذا يصدق ما ورد عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وآله أن الله عز وجل خلق من أديم الأرض. هذه آخر رواية في كتاب الخصال للصدوق رحمه الله، أن الله عز وجل خلق من أديم الأرض 7 أنواع قبل أبينا آدم، قبل بني آدم، ونحن 8 والأخير منه. إذن هناك أناس آخرون أيضا غيرنا. المهم كلما تقدم العصر، كلما اكتشفت أمتنا الإسلامية حقانية دينها وغناها، كلما تقدم الزمن كلما اكتشفت الأمة ثرواتها وقدراتها وخيراتها التي أودعها الله عز وجل في أرض الإسلام في بلاد المسلمين، كلما اكتشفت أن ثقافتها الإسلامية يمكن أن تقدم بديلا للثقافة العالمية المحتضرة، الثقافة العالمية التي بدأت تهدم بنية الغرب، يمكن للإسلام أن يقدم بديلا كما قال ولي عهد بريطانيا، كما قال روجر غارودي، كما قال من قبل برنارد شو، الإسلام يمكن أن يقدم بديلا لعالم هذه الحضارة التي بدأت تظهر تناقضاتها وبدأت تظهر سيئاتها ومفاسدها. الأمة الإسلامية الآن تشعر بضرورة وحدتها أكثر. في مسألة الوحدة التي هي مسألة ضخمة ومهمة وحيوية، في هذه المسألة مجموعة عناوين ومجموعة بحوث أستعرضها بشكل مختصر وبمقدار ما يتسع الوقت. في الوحدة هناك نظريات للوحدة الإسلامية، يعني كيف يمكن أن تتحقق وحدة الأمة الإسلامية في عصرنا والعصور الآتية، نظريات للوحدة، هناك تطبيقات لهذه النظريات، هناك نظرة في تاريخ الوحدة الإسلامية في حاضرها في مستقبلها، هناك أيضا نقطة أحب أن أعرضها للإخوان، عوامل الوحدة الإسلامية في مذهب أهل البيت عليهم السلام، في مذهب التشيع، ومقدار ما فيه من غنى من عوامل تغني مشروع الوحدة الإسلامية. بالنسبة إلى النقطة الأولى، نظرية الوحدة الإسلامية، يمكن أن نقول أنه هناك 3 نظريات أو أطروحات لتحقيق الوحدة بين أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك نظرية يمكن أن نسميها النظرية الفكرية أو النظرية العقائدية، دعا لها بعضهم أنه ندعو إلى إسلام بلا مذاهب، والهدف منه هو توحيد المذاهب الإسلامية في مذهب واحد. هذه الدعوة غير عملية وأيضا غير منطقية. المذاهب الإسلامية، أصحاب المذاهب الإسلامية يعتقدون بها، ولا يعني أنك تريد أن تتحد مع جماعة أنك تلغي فكر الآخرين. احترم فكر الآخرين، احترم له خصوصياته، واتحد معه في مسارك، في هدفك، وحدة سياسية. إذن الوحدة العقائدية الفكرية بمعنى إلغاء المذاهب في الإسلام وجعلها مذهبا واحدا، نعم هذه ورد عند جميع المسلمين السنة والشيعة أن الإمام المهدي الموعود أرواحنا فداه، هذا هو يوحد المسلمين في مذهب واحد، ولا يمكن إلغاء المذاهب أو أخذ جزء من هذا المذهب وجزء من هذا المذهب. في المجال الفقهي يمكن للإنسان إذا اعتقد هو بصحة هذه المذاهب، كما أفتى شيخ الأزهر المرحوم الشيخ محمد شلتوت، أفتى أن المذاهب 4 ومذهب الجعفري، مذهب أهل البيت عليهم السلام، مذهب الشيعة، هذه مذاهب فقهية شرعية يجوز للمسلم أن يتعبد بها. إذا هو يعتقد بهذا يمكنه أن يأخذ هذه الفتوى من المذهب الشافعي، هذه الفتوى من المذهب الحنفي، هذه من المذهب الشيعي، هذه من المذهب الزيدي، هذه من المذهب المالكي إلى آخره. إذا كان هو يعتقد بصحة هذه المذاهب جميعا بينه وبين الله، يمكنه أن يأخذ وكان مجتهدا يختار الفتوى الأقوى دليلا. هذا لون من ألوان الوحدة في الاستنباط، ولا يمكن أن نسميها وحدة في الأمة الإسلامية. إذن يمكن أن نقول أن هناك نظرية أو أطروحة لتحقيق الوحدة ما يسمى إسلام بلا مذاهب، وهذا اشتباه أو اندفاع عاطفي من أناس يرون أن أعداء الإسلام على تعدد عقائدهم وأفكارهم وتباينها وتناقضها اتفقوا ضد المسلمين، فما للمسلمين لا يتفقون على إسلام، على نصرة إسلامهم وعلى أن يعتقدوا بالإسلام ويأخذوا بالإسلام بلا مذاهب. هذا اندفاع في الواقع عاطفي، لا بد للمسلم من مذهب، يعني لا بد له من منهج في أصول الإسلام يأخذها، ومن منهج في فقهه وتعليم حياته، لابد أن يختار منهجا. والطرح الأفضل بدل الوحدة العقائدية أو الفكرية، وحدة الدمج والإدغام والحذف والإضافة مثلا، بدلها أن تكون وحدة سياسية مع احترام المذاهب واحترام الآراء. لا يجب من أجل أن يتوحد أهل بيت واحد أن تكون سلائقهم وأذواقهم واحدة. الأسرة الواحدة يمكن سلائق مختلفة، لكن هناك مجال مشترك متفقون عليه، هناك أمور أساسية متفقون عليه. أهل المحلة، أهل البلد، لا يجب أن يكونوا متفقين في أذواقهم، في سلائقهم، في أفكارهم. والمجتمع فيه أفكار متعددة، فلتكن حرية داخل الأمة الإسلامية، حرية أفكار في حدود ما شرعه الإسلام، حرية مذاهب، حرية استنباط. الإنسان يمكنه أن يعتقد بهذا المذهب، يتمذهب بهذا المذهب، بذاك المذهب، يأخذ بهذه الفتوى، بتلك الفتوى، وتكون بحوث علمية، وتكون أنواع من المناقشات العلمية، مناقشات غير الجدل. المناقشة العلمية يعني الطرفان يريدان أن يفهما، هذا بحث علمي دعا إليه الدين، وهذا أمر فيه ثواب عظيم، حتى أن ثوابه قد يساوي الصلاة. ويفتي فقهاؤنا بأن البحث العلمي والدرس أفضل من الفرائض، من النوافل المستحبة. بعد الفرائض، الفرائض لابد منها، وحتى أن بعض علماءنا كانوا يشتغلون في البحث والدرس في تعقيب الصلاة، حتى ليلة القدر التي عبادتها عند الله عز وجل عظيمة، إحياؤها بالعبادة. يذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أن أساتذتنا وفقهائنا رووا أن إحياءها بالبحث العلمي والدرس أفضل من العبادة. البحث العلمي أمر إيجابي، البحث العلمي الطرفان يريدان أن يفهما، هذا يريد أن يفهم عليك، أنت تريد أن تفهمه، أن تفهم منه، هذا الذي يجب أن يكون حرا في مجتمعاتنا. أما الجدل العلمي يعني المراء، حالة مجادلة لإثبات لكسر خصمه وإثبات وجوده، حالة نبذ بالألقاب، حالة سوء أخلاق، هذه تمنع. لكن البحث العلمي الأكاديمي، نحن في عصر البحث العلمي، ويجب أن لا تكون حدود غير حدود الإسلام للبحث العلمي. ضمن الأخلاق والآداب الإسلامية البحث العلمي أمر حيوي وضروري. إذن يمكن أن نقول أن الأطروحة الثانية هي أطروحة وحدة الأمة سياسيا في مقاومة أعدائها وفي استنقاذ حقوقها وأراضيها من أعدائها، ومع الحرية داخلها للمذاهب المختلفة. إذن وحدة سياسية في إطار الإسلام، هذه الوحدة هي الوحدة المعقولة، أن يتحد جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وقومياتهم وأذواقهم، يتحدوا جميعا في مواجهة كفر العالم في مواجهة الأعداء العالميين، في مواجهة الأطماع العالمية بمقدراتهم بثرواتهم، يكون صفا واحدا، تكون لهم سوق إسلامية مشتركة، يكون لهم مجالس إسلامية مشتركة، يكون لهم نقد إسلامي مشترك، يتجه إلى أن يكونوا دولة إسلامية عالمية واحدة. هذه وحدة سياسية، وداخل هذه الأمة هناك بحوث فكرية، بحوث فقهية. المناطق التي أكثريتها مالكيون، القضاة فيها يحكمون على الفقه المالكي، أكثريتها حنفيون على الفقه الحنفي، أكثريتها شيعة على فقه أهل البيت عليهم السلام، وهكذا. هذا ممكن، هذا الأسلوب هو أسلم أسلوب، هذه الأطروحة هي أسلم أطروحة للوحدة الإسلامية. أطروحة الوحدة، وحدة الأمة سياسيا في مواجهة أعدائها، في عملها لتحقيق أهداف الإسلام في مجتمعاتها وفي العالم، هذه الوحدة هي التي دعا إليها المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه، وهي الآن التي تفرض نفسها في العالم الإسلامي. الآن الوحدة السياسية تجد أن المسلمين ينبضون بنبض واحد في مواجهة أعدائهم، وخاصة حينما يكون تحد للإسلام ومقدساته، كما نشاهد من وجود إسرائيل ومن تحدياتها المتواصلة للإسلام والمسلمين ومحاولتها الإساءة لمقدسات الإسلام. تجد أن مليار مسلم، أن مئات ملايين الأمة الإسلامية تنبض بنبض واحد في مقاومة وفي رفض وفي إعلان غضبها وفي المطالبة بالعمل لانتزاع حقوقها من أعدائها وإيقافهم عند حدهم. هذه هي الوحدة السياسية. هناك نوع ثالث أو أطروحة ثالثة من للوحدة، يمكن أن نقول أنها التقريب بين مذاهب المسلمين. والتقريب بين المذاهب الإسلامية هذا عمل موفق بدأ في مصر، والآن تواصل، صار اتجاها، صار مدرسة. في الواقع التقارب بين المسلمين وأمر مطلب ضروري، وبشرطه وشروطه أيضا. التقريب بين المذاهب إذا كان تقريبا علميا في البحث العلمي ما أحسنه، تقريبا في تبادل الأفكار، في التزاور، في اطلاع كل بلد ما عند البلد الآخر، كل مذهب ما عند المذهب الآخر، هذا النوع من العلماء ماذا يوجد عند العلماء الآخرين، هذا التقريب تقريب مهم. أما أن يكون التقريب بأننا نريد أن نتبنى مذهبا ونلغي بقية المذاهب، هذا يكون إحداث مذهب جديد ولا يكون عمليا. إذن التقريب بمعنى تشجيع البحوث العلمية المؤدبة، وليس المراء والنبذ بالألقاب والخارجة عن الأدب، البحوث العلمية الأكاديمية في جميع المذاهب، تشجيع ذلك، وتشجيع العلاقات بين المسلمين، بين العلماء، بين علماء المناطق الإسلامية المختلفة، بين مفكريهم، بين شخصياتهم، بين سياسيهم، للتقريب وتأليف قلوب المسلمين ليشعروا جميعا أنهم أبناء هذه العقيدة، وأنهم حاملوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التقريب بين المذاهب عمل مبارك بشرطه وشروطه، بشرط أن لا يكون فيه حذف، أن يكون فيه احترام لفكر وعقائد الأطراف المختلفة، وأن يكون فيه تشجيع للبحوث العلمية والعلاقات وتبادل المعلومات، وأن يفهم علماء المسلمين ومفكروهم، يفهم بعضهم البعض. هذه هي خلاصة الأطروحة. ومن الطبيعي أننا نفضل حرية البحث العلمي داخل المسلمين، ونفضل الوحدة السياسية التي ارتفعت رايتها ولله الحمد، وحدة المسلمين تحت راية سياسية واحدة في مقاومة الكفر والاستكبار العالمي، في تحرير أوطان المسلمين، في تحقيق أهداف المسلمين، وفي قرننا هذا، في عصرنا هذا، رفع رايتها الإمام الخميني قدس الله نفسه. وما زالت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة آية الله الخامنئي دام ظله، بقيادة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ما زال علماء الشيعة في العالم يحملون راية هذه الوحدة ويدعون الأمة إلى أن تتوحد في مقاومة أعدائها، وفي العمل لأخذ حقوقها وتحقيق أهدافها. وضع الوحدة الإسلامية الآن في الواقع، إذا نظرنا إلى الشعوب، يعني إذا قطعنا النظر عن عوامل التفرقة العالمية، وضع الوحدة الإسلامية جيد، نبض الشعوب الإسلامية بالوحدة نبض مرتفع في أنحاء العالم الإسلامي. أنتم عندما تلاحظوا أنه الأمة الإسلامية إذا خليت وطبعها بدون تدخل، شعوبها تنبض بالوحدة كلها. تركيا عندما اتجهت اتجاها إسلاميا كيف نبضت قلوب شعبها بالوحدة. تدخلت إسرائيل مرة أخرى وأوجدت لها مشكلة مع العراق، وكشفت الدولة التركية عن وجود أطماع في شمال العراق أو في نفط العراق، توترت العلاقات. إذن هناك دخالات تسبب البعد بين الشعوب. شعوب الأمة الإسلامية بطبيعتها وحدوية. دول الأمة الإسلامية أيا كانت دولها بدون تدخل خارجي هي تتجه نحو الوحدة وتنبض قلوبها بموقف واحد. هناك دخالات من أمريكا، من إسرائيل، من الغرب، من أعداء الأمة الإسلامية لإيجاد فتنة بين هذا البلد وهذا البلد، هذه الفئة وهذه الفئة، هذا المذهب وهذا المذهب. هناك بعض الفئات الذين هم عن جهل أو عن تحريك من أعداء الأمة الإسلامية، همهم دائما أن يكثروا فئات من المسلمين، أن يبعدوا فئات الأمة الإسلامية ومذاهبها بعضها عن البعض. هذه عوامل تفرقة في الواقع كلها من خارج الأمة. وإلا الأمة الإسلامية الآن في عصرنا أي حدث يحدث، وكما ذكرت ما حدث في الخليل من الإساءة بمقدسات الإسلام، كل شعوب الأمة الإسلامية ودولها تقريبا أيضا نبضت بنبض واحد. يعني واقع الإحساس الموحد في الأمة الإسلامية واقع جيد. شعور المسلمين بأنهم أمة واحدة في عصرنا ارتفعت درجته. هناك موانع تمنع، بمجرد أن تزول الموانع تجد أن الشعوب تعبر عن عواطفها وعن وحدتها. لأن واقع الوحدة الإسلامية في الأمة واقع جيد، ومستقبل الوحدة الإسلامية في اعتقادي سيكون أحسن. هذا المخزون العظيم في شعوب الأمة الإسلامية، المخزون من الاعتزاز بالإسلام، من الشعور بالأخوة الإسلامية، من الشعور بالأهداف الإسلامية، من الشعور بوحدة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا سوف يتصاعد. ونحن اعتقادنا ليس فقط نحن الشيعة، كل المسلمين اعتقادنا أن الأمة تتجه إلى قائد واحد هو ابن النبي، حفيد النبي، الإمام المهدي الموعود أرواحنا فداه، هذا الذي يوحد الأمة والعالم على خط جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما دمنا جميعا نعتقد بأن مستقبل الأمة سوف يظهر الله عز وجل دينه على الدين كله، وسوف يبعث للأمة قائدها المذخور الموعود بوعد إلهي الموعود على لسان جده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن شعور الأمة بوحدتها يتنامى 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 إلى أن تصبح الأرضية مهيئة لأن يبعث الله عز وجل هذا القائد الموعود الذي يظهر به دينه على الدين كله أرواحنا له الفداء. ورد في الأحاديث الشريفة أن الناس ستلهج بذكر الإمام المهدي قبل ظهوره، يعني تمهيدا له. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام قال: والله لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس، عطف الضروس على ولدها. الدنيا معنا أهل البيت كانت فرسا شموسا أحرنت عنا، بعدت عنا، ظلمتهم، شردتهم، وحتى أن أمير المؤمنين عليه السلام عشرات السنين سبوه على المنابر. الذي يتولى أهل البيت ينتسب إليهم كان يحرم من الحقوق المدنية بل من حق الحياة إلى هذا الحد. الدنيا أدبرت عن أهل البيت عليه السلام، حاربتهم، شردتهم هم ومحبيهم، وإلى الآن آثارها على محبي أهل البيت عليهم السلام وتشويه سمعتهم إلى الآن موجودة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: هذه الفرس الشموس يأتي يوم تكون ناقة مسنة، الضروس هي الناقة المسنة، والله لتعطفن علينا الدنيا بعد شماسها، عطف ناقة الضروس، عطف الضروس على ولدها. الناقة إذا تقدم بها العمر إذا جابت ولد تكون حنونة على ولدها يضرب بحنانها المثل. الإمام عليه السلام يقول إذا تقدم العمر بالدنيا يكون أهل البيت عندها عزيزين وترجع إليهم تعطف عليهم كما تعطف الناقة المسنة على ولدها، يعني يأتي يوم تحن الدنيا علينا. شعوب الأمة الإسلامية تكتشف مظلوميتنا، تكتشف أننا طرحنا وحدة الأمة، وطالما عمل أهل البيت عليهم السلام لوحدة هذه الأمة وتحملوا من أجل وحدة أمة جدهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يمكن أن نقول أن وجود أهل البيت عليهم السلام هم عامل في مذهبنا، مذهب أهل البيت عليهم السلام لتوحيد الأمة، وعامل أساسي لأن ما هو متفق عليه مشترك عند جميع مذاهب المسلمين. حتى الوهابيين الذين يتكلمون على الشيعة هم يقولون نحن نحب أهل البيت بصلاتهم يصلون عليهم. إذا لو أن الإنسان المسلم وهابي أو غير وهابي لو أنه في صلاته قال: اللهم صل على سيدنا إبراهيم وآل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وأصحاب سيدنا إبراهيم، تبطل صلاته؟ لابد آل محمد، الصحابة لهم مكانتهم، ما لنا كلام في ذلك، لكن نقول أن فريضة واجبة من الله تبارك وتعالى يعترف فيها جميع المسلمين أننا في صلاتنا لازم نصلي على نبينا وعلى آل نبينا. لو شلنا آل نبينا وخلينا مكانهم أي شخصيات عظيمة صلاتنا تبطل. إذن مسألة ولاء هؤلاء، حب هؤلاء، الصلاة عليهم في صلاتنا، هذا مشترك بين الجميع. أهل البيت عليهم السلام هم الذين قال الله عز وجل فيهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إذا تريدون أن تعطوني أجر على تبليغ رسالتي لكم أجرتي احفظوا هؤلاء، لأنهم لكم، لأنهم لمصلحتكم، لأنهم يمثلون وحدتكم، أحب هؤلاء، أحبوهم يعني أطيعوهم، طبعا الحب فوق الإطاعة. إذن وصية الله تبارك وتعالى في كتابه، وصية يعني ما أمر به رسوله أن يوصي به، وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: يا مسلمين أيها الأمة، أنا تارك فيكم حبلين ثقلين إني تارك فيكم الثقلين أو ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا يرويه الجميع، ومما يرويه الإمام أحمد في مسنده وغيره وغيره. وإن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني في كل جيل القرآن موجود وواحد من أثرته موجود، لن يفترقا. وهذا اعتقادنا جميعا سنة وشيعة، بأن الأمة الإسلامية مذخور لها قائد موعود من عترة النبي صلى الله عليه وآله، موجود مع القرآن الكريم وبالقرآن الكريم يقود هذه الأمة ويوحدها ويشرق به نور الإسلام في العالم كله. إذن يمكن أن نقول أن عامل أهل البيت عليهم السلام، عامل ولايتهم، حبهم في مذهبنا، هو عامل مشترك لجميع المسلمين. أهل البيت عليهم السلام لا عندنا قرابة معهم نحن الشيعة، ولا حبهم واجب علينا نحن شخصيا بل واجب على كل المسلمين، ولا هم أهل بيت نبينا الخاص، أهل بيت نبي كل الأمة. إذن مودتهم، ولاؤهم، حبهم هم محور، في الواقع هم محور للأمة الإسلامية. وقد أعجبني كتاب هذا الكاتب الأردني الأستاذ أحمد حسين يعقوب، كتابه الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية، خطط النبي صلى الله عليه وآله لتوحيد أمته. وهذه الخطط سوف تثمر ببشارة النبي صلى الله عليه وآله، ما في ذلك شك. هذا عامل. عامل آخر أن الشيعة باعتبار معروف أنهم عقائديون، معروف أنهم مضحون، هؤلاء عندما يرفعوا راية الوحدة، عندما يطرحوا أطروحة الوحدة، هم عامل مؤثر. الشيعة في العالم بجغرافيتهم، خاصة في مقاومة إسرائيل، في مقاومة الاستكبار العالمي، في وجودهم هم عامل وحدة. والشيعة معروفون أنهم صادقون في أطروحاتهم، يعني الشيعة عقائديون أكثر منهم مسيسين. والشيعة من صفاتهم التي يعرفها القريب والبعيد أنهم أوفياء، وحتى أنهم إذا انتقلوا إلى مبدأ آخر ينقلون وفاءهم معه، الذين صاروا من الشيعة شيوعيين أو في أحزاب أو في مبادئ أخرى، كانوا أوفياء لأحزابهم ومبادئهم، أوفياء للشيوعية أكثر من الشيوعيين الآخرين. من أين أخذوا وفاءهم؟ لم يأخذوه من شيوعية أو من أحزابهم الجديدة، أخذوه من تشيعهم. التشيع هو نوع من الوفاء، هو عقائدية. وعندما طرح علماء الشيعة، عندما طرح مرجع الشيعة الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه مسألة وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة أعدائها، هذه كانت دعوة صادقة، وقد جسدها الشيعة في أرجاء العالم في دعوتهم إلى الوحدة الإسلامية، وتحملوا نبذا وأذى، ويتحملون نبذا وأذى كثيرا. لكن شعوب الأمة الإسلامية تلمس صدق هذه الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وأنه في شيعة أهل البيت عليهم السلام الذين هم خمس المسلمين في عصرنا، أنه هؤلاء عندما هم أقلية وباعتبارهم عقائديين وفي أي مكان يطرحون مسألة الوحدة، المفروض أن الشيعة يشتكون من ظلامتهم من تاريخ الأمة الإسلامية، مع ذلك هم يبادروا إلى طرح الوحدة عملا بمدرسة ومنهجة أئمتهم من أهل البيت عليهم السلام. على هذا الأساس أيها الإخوة الأعزاء، يمكن أن نقول بأن الوحدة، يعني خلاصة حديثنا في الوحدة، أن الوحدة الإسلامية مطلب رسولنا صلى الله عليه وآله، مطلب أصحابه الأبرار، أهل بيته الأطهار، وطالما عمل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام للوحدة الإسلامية. أمير المؤمنين عليه السلام أساسا ما طالب بالخلافة التي هي حقه ويعتقد هو، وآخرون امتنعوا عن بيعة الخليفة أبي بكر، ومنهم من الأنصار، من بني أمية، من المهاجرين، من فئات مختلفة، لأنهم سمعوا وصايا النبي صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين عليه السلام ما قبل أن يشق صف الأمة وتحمل وصبر، قدم لهم نسخة القرآن الذي كتبه كما أمره النبي صلى الله عليه وآله. ما قبلوا منه، ما نشر القرآن، قال أنتم اعتمدوا أي نسخة من القرآن، أنا بعد ما أعتمد نسخة، لا تكون للقرآن نسختان، أي نسخة تعتمدونها أنا أقبلها. وهكذا في زمن معاوية، في صراعه مع معاوية، مع أنه الإمام والخليفة الشرعي عندنا نحن بنص النبي صلى الله عليه وآله، عند إخواننا السنة لأنه بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، بايعوا الخلفاء من قبله، إذن خليفة شرعي، وذاك يعتبر منشقا عليه. ومع ذلك الإمام عليه السلام لما سمع بتفكير الروم أن يتحركوا للهجوم على بلاد المسلمين، قال والله لئن فعلها هرقل لأضعن يدي بيد معاوية. وعبر التاريخ أئمتنا عليهم السلام تحملوا وعملوا للحفاظ على وحدة الأمة في مقاومة أعدائها وفي السير إلى أهدافها، وفي نفس الوقت أيضا كانوا يبينون أطروحة سياسة الأئمة عليهم السلام، كانت بيانا نظرية كاملة والتطبيق منها بمقدار ما يمكن، والحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية ما أمكن. في تاريخنا القريب نجد أن شخصيات الدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية، المرحوم السيد جمال الدين الأفغاني، السيد جمال الدين أسد آبادي، كان من العلماء الذي تجول مهما قيل عنه، هو ابن مدرسة قم ومدرسة النجف، هو عالم شيعي تجول في العالم، وكان قلبه ينبض لتحريك المسلمين وتوحيد المسلمين مهما كانت تقييماتنا وأفكارنا وأراؤنا فيه، لكن هو صوت مدوي يهيب بالمسلمين أن يتوحدوا تحت راية الإسلام. مراجع الشيعة، المرحوم الشيخ محمد حسين كشف الغطاء، خطبته التاريخية المعروفة في القدس التي قال فيها عندما كان محاولات لتفريق في الأمة الإسلامية مذهبيا أو إقليميا، عندما خطب في القدس وقال الإسلام كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. في العقود المتأخرة عملاق العلماء قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس الله نفسه طرح لكل المسلمين وأهاب بكل المسلمين أن يتوحدوا، قدم أطروحة الوحدة الإسلامية، مع أن قناعته بعقائد الإسلام بفقه أهل البيت عليهم السلام، ورأى أن ذلك ما ينافي أن يطرح الوحدة لجميع المذاهب. إذا أنا كنت معتقد بتشيعي 100%، هذا ما ينافي أني أنا أتحد معك، أنا أصلي مسبلا يدي، أنت صلي متكتفا، أنا رأيي في هذا الموضوع كذا، أنت رأيك كذا، هذا ما يمنع أني معك نتحد من أجل أن نعمل لأهدافنا المشتركة وأن نقاوم عدونا المشترك. أعطيك حرية في الفكر، أعطني حرية في الفكر. في الواقع أن حرية المذاهب، حرية البحث العلمي يجب أن تكون محفوظة، وفي نفس الوقت وحدة عملية سياسية في العمل، في الأهداف، في التبليغ، في مقاومة، في رد الهجمات، رد أمواج الثقافة الغربية، رد الخطط والمكائد الموجهة للإسلام والمسلمين. هذه التمسك الإنسان بمذهبه، صلاته، صومه، عقائده، أعماله، ولايته لمن يتولى بهم، ولايتي لأهل البيت عليهم السلام، ما تمنعني أن أدعو المسلمين للوحدة، بل تؤكد علي أن أعمل لحفظ وحدة أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقاومة أعدائها. إذا أنا أعتقد أن التشيع مذهب الذي أعتقد به، هذا نعم هذا نطاق من الأمة، هناك نطاق أوسع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي عمل لوحدتها أئمة عليهم السلام. ولذا نحن الشيعة في مذهبنا ما نخرج من الأمة الإسلامية إلا النواصب الذين هم أعداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وهؤلاء النواصب عند كل المسلمين أيضا خارجون، الذين يكرهون أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله عند كل المسلمين خارجون عن الإسلام. النواصب هؤلاء لهم حسابهم، ولكن باقي الأمة الإسلامية، كل الأمة الإسلامية، النواصب أفراد مثلا، لكن الأمة الإسلامية بمذاهبها المختلفة نحن ما نكفر أحدا. نقول أن الأمة الإسلامية من نطق بالشهادتين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحا، وعتاد قريش الأحزاب الذين كان يقول لهم، نزل القرآن الكريم يقول لهم إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني فراعنة كانوا. دخل النبي صلى الله عليه وآله وأسقط ما في يدهم، جمعهم في المسجد، هؤلاء العتاة الطغاة المشركون الكفرة، قال لهم ماذا ترون أني فاعل بكم؟ حينئذ صار قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، وهؤلاء لا يريدون الإسلام، مجبورين تحت السيف. حتى أبو سفيان كان متوقف عن الإسلام، قال له تقتل، أعلن إسلامه تحت السيف، أعلن شهادتين، قبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سياسته صلى الله عليه وآله. نحن كل من ينطق الشهادتين ما نكفر أحدا من ينطق الشهادتين ومن أهل القبلة لا نكفر. وكذلك مذاهب إخواننا، شيخ الأزهر جديدا عندما أثاره بعضهم أو حركه أو طلبوا منه أن يفتي ضد بعض الفئات ويخرجهم من الدين، قال نحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة، والشيخ شلتوت أفتى بهذا، علماء الأزهر يفتون بهذا، علماء المذاهب السنية في العالم لا يكفرون أحدا. هؤلاء الذين يضيق صدرهم بالمسلمين يكفرون بقية المسلمين إلا الذي على سليقتهم ومثلهم، هؤلاء فئة قليلة في الأمة الإسلامية، وإلا الأمة الإسلامية ما يكفر بعضها بعضا، بل يشعرون بأنهم أخوة تحت راية الإسلام ويجب أن يتعاونوا أكثر. وفي اعتقادي أن الحكومات الإسلامية سوف تشعر مع الزمن بضرورة الاستفادة من مخزون شعور الوحدة الإسلامية عند المسلمين في مواجهة أعدائها ومطالبها وتحقيق أهداف المسلمين. إذن الحمد لله أن حالة الشعور بوحدة الأمة بين كل الفئات والمذاهب والطوائف الإسلامية في العالم حالة جيدة، والشاذ لا اعتبار به، وهذه المشاعر من الوحد وحدة الأمة في خط رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، هذه الوحدة سوف تتنامى إلى أن يظهر القائد الموعود الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه، الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله كما أخبرت جميع المصادر، مصادر جميع المسلمين، وأنه هو الذي يعيد الإسلام جديدا، يخرجه جديدا، والقرآن غضا طريا والإسلام جديدا، هو حينئذ يوحد المذاهب الإسلامية في مذهب واحد، هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.